بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
صلى الله على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله،
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة لا يخفى على أحد من المؤمنين، من المسلمين، من الباحثين أو المطلين إطلالة ولو عابرة على التاريخ الإسلامي، أن أئمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام جميعا من أولهم إلى آخرهم عاشوا ظروف استثنائية، لم تجري الأمور كما كان ينبغي لها أو كما رسمت من خلال المنظومة الحقوقية الإلهية. زويت الخلافة عن أهلها واستمرت الأمور باستثناء فترات قصيرة جدا، عادت الأمور إلى نصابها في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، وربح من الزمن قصير في زمن الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام، وبدايات كانت نهايات في زمن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لكن بشكل عام نستطيع أن نقول بأن الأئمة صلوات الله وسلامه الله عليهم استطاعوا أن يؤدوا دورهم بشكل واضح في حفظ الدين نصا ومضمونا، ودفع انتحال المبطلين وتحريف الغالين عن هذا الدين، خصوصا في زمن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، بلغت أوج هذه الحالة في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك بدأت الأمور تأخذ منحى آخر شيئا فشيئا. الإمام موسى بن جعفر قضى فترة طويلة من عمره الشريف في السجن،
الحسن عليه السلام
بما نجم عن ذلك ظروف غير عادية، خصوصا على مستوى السفارة والوكالة، وسأعود إلى هذه النقطة ولست الآن بصددها، بحيث أستطيع أن أقول بأن قضية السفارة، قضية الوكالة، النيابة برزت إلى الواجهة في زمن الإمام الكاظم عليه السلام، بعد أن كانت موجودة أساسا وهي موجودة في الحياة العقلائية بشكل عام، أنه يوكلون في أموره، فكيف ب قادة كبار أصحاب دور عظيم، كيف إذا كان الشخص محتجبا أو محجوبا قهرا عن دوره الأساسي والريادي في الأمة، وكان بحجم إمام معصوم منصوب من الله سبحانه وتعالى. بعد الإمام الكاظم تمر فترة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، التي في ظاهرها تقريب الإمام، توليته ولاية العهد، وباطنها من قبلها التعذيب والعذاب لمدرسة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وانتهت في النهاية المؤسفة باستشهاد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. بعد الإمام الرضا بدأت الأمور تأخذ منحى خطير، منحى إقامة جبرية، تهجير قصري عن الموطن الرئيسي
من بداية فترة الإمام محمد الجواد
بلا شك، وسرعان ما تطورت بشكل خطير جدا في زمن المتوكل العباسي فما بعد، بحيث صار الإمام تحت النظر بشكل دائم، زوية بالمعنى الفيزيائي للكلمة، شخصيته الحقيقية أبعدت عن محيطه جغرافيا بشريا،
أريد أن يبتعد الإمام عن مصلح الأحداث كلها
بشكل كامل، لأن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وإن لم يتحركوا أي تحرك يوحي بالثورة أو بالتسليح أو إلى ما هنالك، لكن الحاكم العباسي كان يعي جيدا ما لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم من وجود مبارك وأساسي في عقول وقلوب الأمة،
وجودهم له تأثير
حتى لو كان في بيته
طبعا.
حتى لو كان مرخا عليه ستره كما يقال. من هنا التجأ بنو العباس، خصوصا وأنهم كانوا يعيشون اضطرابات في تلك الفترة، بحيث معظمهم مات بالسيف، مات بالسم، مات قتلا، الابن يقتل أبا، الأخ يطامر على أخيه، تقريب ما عرف بالموالي، الأتراك، الروم، على مختلف الحالات والتسميات. لكن الخط العريض كان يجعلهم في أرق دائم من وجود الإمام حر، حتى لو كان يقتصر في دوره بشكل طبيعي على الرعاية العلمية، الرعاية المعاشية، المساعدات يعني الإنسانية لأتباعه، لشيعته، لعموم المسلمين. هذا المقدار كان يؤرقهم، لأنهم يعيشون من جهة عقدة نقص شديدة في قبال بني هاشم عموما، وخصوص هذا البيت، بيت علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم خصوصا. من هنا أخذ الحاكم العباسي، الطاغية العباسي، أخذ قرارا بإبعاد الإمام عن المسرح بالمعنى الفيزيائي نهائيا. في تلك الفترة طبيعي أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لابد لهم اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على الكتلة الصالحة من شيعتهم، لاستمرار النهج العلمي، لاستمرار النهج الاعتقادي، لاستمرار النهج الفقهي، لاستمرار الخط الذي أسس له بشكل واسع جميع أئمة أهل البيت، وبالأخص الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا نرجع على مستوى الأسس واللبنات الأساسية والأعمدة الراسخة المتجذرة في الأرض عن إعطاء ثمرها الطيب، الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. من هنا بدأ الأئمة بشكل فعلي وسريع يتخذون إجراءات بديلة.
جميل.
وبرز نظام أمني استثنائي ملفت للنظر لكل الباحثين والدارسين الأمنيين الاستراتيجيين في هذا المجال
عند الأئمة،
ونجحت الخطة نجاحا عظيما جدا في الحفاظ على الإطار والحفاظ على المضمون للكتلة الصالحة، والحفاظ على الرقاع إن صح التعبير.
طيب.
رقاع التشيع في قوم، في الكوفة، في البصرة، في بغداد،
التي يوجد فيها شيعة.
واستمر هذا المسلسل بشكل طبيعي لأنه بلغ أوجه أساسا في زمن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وفي زمن الإمام العسكري الذي ضيق الخناق عليه بشكل كامل، بحيث صار التواصل بينه وبين شيعته، ربما نفصل هذه النقطة بعد ذلك، من خلال رسائل سرية توضع في أسفل ظروف السمن،
طيب،
أو إلى ما هنالك من أسهله. هنا ما أود قبل السؤال، هنا برزت إلى الواجهة أدبيات ومصطلحات جديدة في القاموس السياسي، في القاموس
الاجتماعي،
في القاموس الاجتماعي، في ظل مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نأتي إلى تفصيل
إن شاء الله. أنا بودي أن أسأل سماحتكم، يعني الاجتماع السياسي له لون معين زمن الإمام الحسن روحي له الفداء العسكري، بالتعبير الدارج هل أستطيع أن أقول إن الإمام العسكري استطاع، وهو الرجل الإلهي على الأرض، أن يقتنص الفرصة التاريخية واللحظة التاريخية باللعب على ما جرى مع الموالي، تقلب الأمور بين الحكام العباسيين والأتراك ومش عارف شو، بأن يوجه الأمة رغم كل الظروف القاتلة، أنه تهيئوا أنتوا عندنا نحن أمر آخر لم تعهدوه من قبل، أن غيب وصفاء ومشاكل.
لا شك أن الإمام العسكري صلوات الله عليه لم يتسنى له أن يقوم بهذا الدور على صعيد الأمة بشكل واسع، نتيجة الأسباب
واضح
وأسباب أخرى التي ذكرناها وأسباب نظيرة لها. لكن مما لا شك ولا ريب فيه أن التناقضات التي كانت قائمة في داخل بيت العباسي من جهة، النفوذ الاستثنائي للأتراك وغير الأتراك، الموالي،
في اصطلاح الموالي،
استطاع الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أن يستفيد منه استفادة استثنائية في لقاءات سرية كان يقوم بها مع أشخاص من زعماء الشيعة القميين مثلا مثل لقاءات أحمد بن إسحاق القمي مثلا بالإمام أو لقاءات عبد الله بن جعفر الحميري أو ابنه محمد بن عبد الله
الحميري نعم
الحميري الثاني وهم من الأعلام المجمع على فقاهتهم وفضلهم وعلميتهم في مدرسة أهل البيت من غير نكير صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على هذا الأساس الإمام أنا يعني الشيء الذي أستطيع أن أجزم به بشكل واضح استطاع أن يستفيد من هذه القلاقل والبلابل من حركة الرمال إن صح التعبير التي كانت قائمة في مركز الدولة آنذاك في العاصمة في سامراء بشكل قوي وقوي جدا للتأسيس للظرف الجديد الذي سيواجهه أئمة أهل البيت البقية الباقية بقية الله خير لكم والأهم من هذا شيعتهم بما فيهم من قيادات تمر عبر سلاسل ومراحل نظام
حلقات
استثنائي بشكل كبير انتهاء بالقواعد الشيعية. طبعا لعلك تقول
نعم
ولعل البعض حاول أن يفهم فهما سلبيا هذه القضية من الطبيعي في تلك الفترة أن يبرز شيء اسمه زمن الحيرة
صحيح
خصوصا بعد استشهاد الإمام الحسن
فيها جيبات يعني
الحيص والبيص
الحيص الحيص والبيص والجيبة
أحسنت لأن البعض حاول أن يسيء بعض المغرضين على مدرسة أهل البيت عليهم السلام حاول أن يسيء الاستفادة من هذا التعبير الوارد في بعض الروايات الوارد في بعض النصوص التاريخية مثلا فلان البرقي حدثني بهذا الحديث قبل الحيرة بعشرين عاما
عند الحيرة
وللأسف في أدبيات مدرسة أهل البيت ما في معلومات يعني في عند عامة الناس أقصد عند الباحثين وذوي الاختصاص موجودة لكن ما وجدت دراسة مستقلة حول هذا الموضوع وصلت إلينا سوى كتاب معروف اسمه الإمامة والتبصرة من الحيرة للشيخ الصدوق الأول علي بن موسى بن بابوي القمي والد الشيخ الشهير بالصدوق وهو أيضا يعبر عنه بالصدوق الأول
كشف الغمة عن هذه
بعض ما أدري لا ما أدري ماذا أعبر بعض الجهلة ممن كانوا في السابق ينسبون أنفسهم إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام وصنفوا كتب في هذا المجال أربع عن التسميات حاولوا أن يبرزوا هذه القضية التي هي قضية كانت عابرة في فكرة مدرسة أهل البيت وكأنها كانت قضية شرخت مذهب أهل البيت أو أثرت تأثيرا كبيرا على مذهب أهل
البيت يعني هو غرض المغرضين
يعني خلينا نتكلم بشكل واقعي يا أخي تغير الأساليب التضييق الإعلام المضاد اللي كان بيبس خوف دوما
طبعا
يعني
اختلاق
سياسي لم نكن في زمن كذا أزمنتنا هذه في زماننا عادة مهما كان إعلام السلطة قوي يبقى هناك قناة راديو
تنفس منها
للرياح للمعارضة
صحيح.
إذا ما يستطيع أن يبث خصوصا في حصين الحرب في أيامنا هذه من نفس الدولة
بيطلع على التي فيها
يروح إلى دولة شرقية أو غربية تحتضنه أو دولة فيها حرية
إعلام العسكري
في ذلك
اختناق سياسي أمني
الإعلام كله بيد السلطة كله في المقابل إذا وجد شيء قد يطلع عليه إعلام وخطأ أن يسمى إعلام وصول الخبر كان يصل إلى الخواص ومن خلال الخواص إلى حلقات صغيرة جدا للحفاظ على الثلة الصالحة
خبريات
للحفاظ على الثلة الصالحة في الخفاء في الخفاء في السراديب كما يقال من هنا من الطبيعي هذا الوضع الجديد أن يخلق حيرة عند صنفين من الناس صرف يعيش بعيد عن الحواضر كان في حواضر شيعية ويوجد شيعة يعيشون بعيدا عن الحواضر يعني مثلا قم حاضرة شيعية الكوفة حاضرة شيعية
جبل لبنان بعيد كثير لبنان جبل عامل بعيد مثلا
من هنا الناس الذين هم يوالون أهل البيت موالاة بالمعنى الأعم للكلمة محبون لأهل هذا البيت أو حتى الشيعة بالمعنى العقدي حتى بعض الشعب بالمعنى العقلي البعيدون عن الحواضر العلمية الحواضر الدينية
الكوادر
لا يصل إليهم العلماء بشكل مستمر، لا تبلغهم إرشادات أئمة أهل البيت بشكل مستقيم صلى الله وسلامه عليهم. من الطبيعي أن يعيشوا مستوى من مستويات التردد التذبذب، وهذا مش جديد
طبعا،
خليني أكون واقعي وواضح مع الإخوة والأخوات إلى أقصى درجة، هذا ما نشأ في زمن المعسكري وبشكل بارز في قضية الإمامة بالخصوص. موجود هذا حتى في زمن الإمام الكاظم
طبعا،
موجود في زمن الإمام الرضا موجود، هذا اللي فسر لنا حركة الوقف، حركة مش مؤسسو الوقف قد نتحدث عنها، بل الذين تأثروا بمثل هذه الدعايات صحيح. والدواعي والإغراضات من أصحاب الأغراض. موجود بعض علماء، علماء يا أخي بنو فضال، الأب والأبناء الثلاث، بنو فضال هم أربع أشخاص في الحقيقة،
بيو ثلاث أولاد
أحسنت، الحسن بن علي بن فضال وعلي بن الحسن بن فضال ومحمد وأحمد، هؤلاء كانوا من أجلة المحدثين ومع ذلك ضاعوا. أنا ما عندي أي مؤشر ولا أي دليل أن حركتهم كانت حركة إغراض وأغراض ذاتية شخصية، لكن حاصوا وباصوا وبعضهم رجع إلى الحق عندما ظهرت له علائمه ومعالمه. بعد ذلك ضاق الخناق أكثر فأكثر على أئمة أهل البيت صلى الله وسلم عليه. أحد الأسباب الرئيسية اللي كانت تسبب الحيرة هو التخف على تسمية الإمام اللاحق من الإمام السابق.
صحيح،
وحينه من المعروف أن أئمة أهل البيت أئمة 12، لكن نصوص التسمية كان يخفيها أئمة أهل البيت عليهم السلام حفاظا على حياة الإمام الذي سيلحق الإمام السابق. ووصلت في زمن الإمام العسكري إلى التخفي مش على الاسم فقط، إلى التخفي على الشخص.
هاي طبعا يعني أئمتنا
طبعا هالنقطة تحتاج إلى شيء
إلى تفصيل، بس لكن مو من باب المدح، أئمة معص يعني هم أئمة معصومون روحي لهم الفداء، أتقنوا اللعبة السياسية جزاك الله خير. أنتوا رغم كل الاختناق،
أنا أفضل تعبير الدور، يعني الدور المرسوم لهم إلهيا وربانيا حتى في الأزمنة والظروف الصعبة. يعني أنا أعبر أتقنوا، أصلا لا يوجد في حياتهم غير الإتقان.
هي بينا شب، أنا عم بحكي لأنهم
من باب أنهم معصومون مش في جانب التشريع والتبليغ الديني فقط، هم معصومون في كل خطواتهم في كل حركاتهم وسكناتهم. فمن الطبيعي
بس أضيف
أن يكون ذلك منهم
بخصوص هذا الزمن بالأخص مع الإمام الحسن العسكري والظروف التي أشرتم إليها سمحتكم المتناقضة والخنق أمني سياسي إعلامي وكل شيء، استطاع بنص دقيقة. كان زمن الإمام العسكري يحمل في طياته كوادر، أعتذر عن التعبير، شيعية موالية لأهل البيت على مستوى الحدث ومستوى المسؤولية، بمعزل عن السفراء الأربعة.
ما في شك السفراء الأربعة رأس الهرم في الوكالة والسفارة.
خليني أنا حيلة لبعض،
وهذه نقطة مهمة جدا،
لأنه نحن بلا شك أنه السفراء
يغفل عنها الكثيرون.
السفراء الأربعة محترمون عنا
بلا شك بالإجماع،
لكن يغيب من شمسهم ربما الكثير، ولذا
فروع السفارة فروع الوكالة.
استلبت أنا عن السادة المشاهدين أن أسألك، كان في كمان بمستوى عالي، استلبت عن المشاهدين وأستنب عن نفسي لأسأل سماحتكم، كان في ظلال السفراء الذين عينهم الإمام المعصوم،
هذه حركة استباقية من طرفكم وطرف الإخوة المشاهدين
من شيلة، أنا بتفهم، ما عندي مشكلة،
ما في مشكلة،
بس إنه بإضاءة
محورها راح يجد إن شاء الله،
كان على مستوى عالي
بلا شك.
خلص
بلا شك
جيد.
مثلا أحمد بن إسحاق ليس من السفراء الأربعة، لكن من كبار فقهائهم الحميريان، الأب والابن صاحب قرب الإسناد، والابن روى عنه كتابه صاحب قرب الإسناد، وجعفر ابن متيل وأحد التلعكبريين.
أنا سمحتكم،
شخصيات لامعة في كل حاضرة من حواضر التشيع من كبار الفقهاء، لا يختلف على فقهتهم وجلالتهم وعظمتهم وولائهم، كانوا هم الذين يشكلون كيلون ضمن سلسلة أيضا أمنية دقيقة.
عظيم.
التواصل مع السفير يعني مش مثل ما البعض بتصور أنه كان واحد من قوم يكتب رسالة وهو يروح إلى بغداد ويلتقي بالسفير. أساسا أكثر الناس ما كانوا يعرفون من هو السفير.
جميل جميل. أنا بس سألت سؤال لأنه معلومكم أنه السواد العظم من الناس مش أنه ما إله دخالة بالموضوع لم يبحث أو لم يسمع أنه لطيف في ظلال هؤلاء السفراء
يعرف أشخاصهم لكن لا يعرف صفاتهم الحقوقية
دورهم. طيب أنا أرى نفسي ملزما أن أسأل السؤال التالي: متى بدأت أو متى بدأ زمن الغيبة؟ وبحيل شويتين الصغرى والكبرى لأنه في ناس تسأل طيب ليش عم سمي صغير والكبير هاي لأنه مدتها أقل. أسألها معكم روائيا ونقاشيا: متى بدأ زمن الغيبة سمعتش؟
أولا في المصطلح يعني أبدأ من الثاني قبل الأول. في المصطلح أنا لم أرى في أي رواية تعبير صغرى وكبرى. الموجود في الروايات موجود عنوان الغيبة التامة.
جميل. ما يوحي في الثاني إنجاز التعبير.
الغيبة التامة مقابل غيبة ناقصة. تمام مقابل نقصان. والمقصود منها بلا شك أن التواصل المباشر أو شبه المباشر مع الإمام انقطع بشكل مبسط بدون يعني تعقيدات. والنصوص كثيرة في هالمجال، ما بدي أدخل الآن إلى التوثيقات النصية لأن القضية واضحة وبديهية في مدرسة أهل البيت فوق أن يتحدث عن نص هنا أو هنا فيها لكثرتها وللإجماع، بل هي من الضروريات في منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. في شيء اسمه غيبة الإمام أساسا، وكثيرا ما يسأل متى حدثت الغيبة.
صحيح.
في شيء ثاني اسمه الغيبة الصغرى والكبرى.
صحيح.
أساسا الإمام متى لم يكن غائبا حتى يقال متى غاب؟ إن كان المقصود الغيبة بالمعنى الغيبة عن البشرية لم يغب لحظة الإمام عن البشر.
لش أشبك بس المشاهدين لأنه حضرتك عم تحكي مبحث عالي. متى لم يغب الإمام
حتى يقال متى غاب؟
قد يعني بعض
متى لم يكن غائب؟
جميل.
بمعنى أنه معلوم أن أئمة أهل البيت معلوم عن المؤلف
تخفف.
خلينا نحكيها بشكل بديهي. من الخطوط العريضة المعلومة عند المؤلفين لمذهب أهل البيت في ذلك الوقت والمخالفين ومن هم في المكان الرمادي بين الصفين بين الصفين صح التعبير. الكل يعرف أن من أعلام مدرسة أهل البيت أن الأئمة 12
بلا شك
بلا شك ولا ريب.
خبر متطاير في الأمة
هذا واضح.
ماشي.
ليس في شهرته معرفتهم بأشخاصهم قبل أن يؤدوا دورهم.
جميل.
وهذا له أسبابه الأمنية والسياسية والاجتماعية. الظروف اللي عاشها الأئمة وألمحنا إليه في القسم الأول إلماحة سريعة. من هنا كان السلطان يبحث من هذه الجهة ظروف الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم شبيهة جدا بظروف نبي الله موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. كان السلطان حريص على أن ينهي إن صح التعبير هذه القضية البديهية عنده وعند خصمه.
وفرعون بده يخلص من موسى.
أحسن. من هنا قضية كبس بيت الإمام العسكري. كبس بمعنى الهجوم الأمني خلينا نقول.
كبسة
في الإصلاح لبنان.
نعم.
وإلا هو تعبير لغوي فصيح.
واضح.
كبس بيت
واضح.
الإمام. عدة مرات بعد استشهاد الإمام مباشرة تفتيش عن الجواري اللي كانت تعيش في الظرف.
على الإمام بينه.
على إحداهن حامل من الإمام
كمان.
صلى الله عليه وسلم عليه.
على إحداهن تحمل بالإمام.
تكون حامل بالإمام بعد استشهاد الإمام العسكري.
واضح.
كانت
واضح.
تحمل.
واضح.
أيضا الرقابة الأمنية الاستثنائية زرع أناس
عيون.
شراء ضمائر بعض الخدم اللي كانوا يترددون. كل الأساليب الأمنية اتبعت.
نعم.
بالكامل.
نعم.
بالمقابل طبعا كان الإمام لديه جهاز أمني دقيق أيضا في التواصل.
سبحان الله،
هذا واضح. بالمناسبة راح يجي إن شاء الله، بس ذكرني إن شاء الله عندما نأتي إليها. قضية السفارة بهالمعنى الدقيق ما بدأت في زمن الإمام المهدي أساسا، مش الوكالة بالمعنى العام، سأتحدث عن الوكالة بالمعنى المهدي. السفارة حتى بهذا المعنى الخاص
واضح
أساسا. إذا بدي أروح أبعد بقليل، ليش الإمام العسكري ما كان غائب؟ إذا المقصود من الغيبة أن لا نعرف مسكنه بالضبط، لا ما كان، بس إذا المقصود أن لا يستطيع تقريبا معظم الناس
طب هون أنا
أن يصلوا إليه، مين كان يبدو أن يوصل للإمام العسكري صلى الله عليه وسلم؟
سمحتك أنا بس حتى هون على بعض السادة المشاهدين، النيابة أو السفارة الوكالة وظيفة إلهية يعتمدها المعصوم لبعض الخواص ممن لهم أهلية أو كذا.
لا شك ولا ريب بصحة هذا التوصيف، لكن لا السماء هي المؤسسة لنظام الوكالة والسفارة بالمعنى العام.
أي واضح، بس
هي ظاهرة،
إمام معصوم
أحسن، هي ظاهرة عقلائية عامة يؤديها كل العقلاء الذين يحتاجون إلى أعوان في تسيير أمور.
عظيم.
يعني إذا منبسط القضية الآن صاحب مؤسسة له أعوان
طبعاً.
إذا سافر بيخلي واحد مكان.
صحيح.
ها؟
صحيح.
الآن في
الدنيا. بيني بواحد يجيب مصاري.
وزير أصلي. وزير بالوكالة.
صحيح.
استقال الوزير الأصلي بيجي الوزير بالوكالة.
نائب رئيس.
كذا. على مستوى أساس الممارسة. خط عريض
أمر عقلائي،
أمر عقلائي موجود بمعزل عن الأديان، حتى من لا يعتقد بين السماوي يمارسه بمعنى مصداق واسع. باب الإمام المعصوم، سفير الإمام المعصوم إلى شيعته، القائم بأمر المعصوم. أنا عم استعمل تعبير واردة في الروايات،
واضح.
القوامون بأمره. بهذا المعنى الواسع لا شك ولا ريب في أنه دور إلهي، وهو ينقسم انقساما رئيسيا إلى وكلاء ونواب وقائمون بأمره خاصون بأشخاصهم الحقيقية يمارسون دورهم الحقوقي، نصبوا بأشخاصهم من الإمام، أبواب الإمام. ونوع ثاني سيأتي الحديث إن شاء الله عنه كخط عريض، وهم النواب والسفراء والوكلاء بالمعنى العام للنيابة، يعني نيابة المواصفات الشخصية الحقوقية التي تتحقق شرائطها مواصفاتها في الشخص الفلان، نيابة الفقهاء بتعبير آخر واضح. لا شك ولا ريب أنه في تلك الظروف، حتى لو لم نتحدث بالفعل عن إمامة إلهية، نتحدث عن شخص استراتيجي، شخص يؤدي دور حلقة، خليني أعبر من حلقات دور القادة الزمنيون عادة غالبا يؤدي كل شخص دوره وينتهي دوره بانتهائه، ثم يأتي شخص ويبدأ دور جديد. لا، أئمة أهل البيت عليهم السلام
سلسلة مفتصلة.
حتى لو افترضنا يا أخي ما تقوله المدارس الإسلامية الأخرى أن الإمامة بالشورى بالاختيار بالانتخاب، هناك ثلة كبيرة من المسلمين اختارت لها إماما، حتى لو تنزلها بمعزل عن عقيدتنا في مدرسة أهل البيت صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب دور واحد. تنوعت الأدوار الزمنية، لكن المنطلقات الأهداف الدور على مستوى الخط العريض واحد، الرسالة واحدة،
رسالة واحدة.
من هنا كان يأتي كل واحد ويكمل من حيث بدأ السابق. الشخصية استراتيجية بهذا المستوى، حتى على مستوى الفكر الاستراتيجي والتكتيك التنظيمي الاستراتيجي، لابد أن يهيئ للمراحل القادمة، لابد أن يتعاطى على مستوى السياسة على أساس فن الممكن كما تعرف السياسة، على المستوى الأمني لابد أن يتخذ خطوات تحجب دوره عن أعين السلطات.
وهذا مش أمر عقلائي، لو كنت أنا بالبيت وواحد بده يقتلني أو يقتلني أو يؤذيني إن أخذ الدور،
يعني حتى
أنا إنسان عادي
حتى في الأسرة الصغيرة
واضح. فكيف على مستوى
كثير من أموره يخفيها عن زوجه
طبعاً.
كثير من أموره يخفيها بحق وبعضهم يخفي من بعض آخر. هذا شيء. فكيف إذا كان مسددا مؤيدا بروح القدس معه دائما لا ينام لا يسهو لا يلهو له؟ هذا بعد الجهاز الأمني سيعلم
طبعا حس الأمني أعلى.
كيف إذا كان أعوانه بمستوى المستويات أيضا مؤيدون بروح القدس؟ لا يستغرب الإخوة والأخوات.
جميل.
ألو مشغلوا في أصحاب الإمام. الإمام النبي الأعظم يقول لحسان بن ثابت لا زال أوق القدس قلوسي ينطق على لسان ما دمت ذابا عن أهل
ما دمت.
الإمام الصادق يقول للكميت الأزدي نطق روح القدس على لسان.
الله الله.
هذا موجود في شعراء ينتسبون إلى هذه إلى هذا النهج الإلهي الرباني. كل مؤمن أساسا بمستوى المستويات مؤيد بروح القدس. من هنا النظام الذي اتبعه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نظام أمني مؤيد مسدد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هل نقل حتى في التاريخ الضعيف مع كثرة التواصل مع الإمام الهادي مع الإمام العسكري مع الإمام المهدي أن أحدا استطاع أن ينفذ إلى هذا النظام الأمني؟ هل استطاع الجهاز الحاكم مع أنه الإمام حاطه
لم ينقل للعامة الخاصة
أبدا هل انمسكت رسالة
الله
في طريق الذهاب إلى الإمام أو الرجوع من الإمام؟
الله
أبدا لم يدعي أحد شيئا من هذا القبيل.
التزم الشيعة بعد أكثر
الشيعة
التزم الشيعة الإمامي بالأوامر بحذافيرها من الإمام
بالدقة
حتى نجحت هذا
بالدقة وبأعلى درجات الحس الأمني والمسؤولية الشرعية والممارسة العملية في أرقى مستويات.
جميل.
بل استطاع أكثر من هذا وسيظهر إن شاء الله في بعض الحلقات القادمة لا أدري في الحلقة القادمة أو التي بعدها أنه حتى في غيبة الإمام إبان السفراء الأربعة مع وجود كذابين مدعين إلى ما هنالك لم يستطع أحد أن ينفذ إلى هذا الجهاز
الله
الأمني
الله
لا من المدعين
ولا
من السلطة أيضا.
جميل.
لأنه حتى المدعين زورا وبهتانا للنيابة أو الوكالة أو السفارة الذين لم يستطيعوا أن ينفذوا إلى الجهاز الذي أعده الإمام إلا على مستويات ضيقة على بعض البسط والسذجاء لم تصل فكرة بعد لم يستطع هؤلاء أن يكشفوا أمورهم أمام السلطان لينفذ بحجتهم أو من خلالهم السلطان.
هل كانوا ظانين هل كانت السلطة ظنة حينها أنها قضت على لأنه كان السلطة عندها علم بموضوع الإمام المهدي وهي تترقب
نعم
ماشي شك. هل اعتقدت إلى لحظة ما أنها قضت على المهدوية؟
بدك الحقيقة؟
اي طبعا بدك.
مش بيقولوا أنه الشيعة في زمن الإمام العسكري أو بعد الإمام العسكري عاشوا زمن حيرة؟
دل.
هذا زمن حيرة ضيق جدا وفي أقصى الأطراف
سلنا
اللي عاش زمن حيرة حقيقي
السلطة
هو السلطة رائع لأنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا ولا بوثيق أن الإمام قد ولد
السلطة وبتعاطى مع الشيعة وله أمور
وله كل جهازه.
جميل.
ولم يستطع.
جميل.
وبهذا المجال يوجد ناس أنه عند السلطان أن الإمام العسكري مات بحسب تعبير الناس
واضح.
ولا نحن نقول استشهد ولم يعقب
ما جاء ولا.
ومن هنا الجهاز الحاكم محكمة السلطة شو عملت؟ قسمت ميراث الإمام العسكري.
هذا دليل على فشلها في
الاختيار لجعفر الملقب في أدبيات
مجلس
أهل البيت عليه السلام بكذا وادعى الإمامة لنفسه وسرعان ما خاس في نظر الشيعة سرعان ما خاس وفد واحد من أهالي قوم جاء وزاره في إحدى مزارعه وسأله وأسأله وافتضح أمره من اليوم الأول وانتهى أمره أساسا عند الشيعة. النظام غير قضية التأييد والتسديد الإلهي وهو دائما المظلة فوق كل شيء صح التعبير. أقول النظام على المستوى العقلائي والاستراتيجي كان غاية في الدقة. طيب من هنا طبعا قضية صلاة الإمام بشكل علني على جثمان أبيه أنا لم أجد فيها أي نص معتبر أبدا. أن يكون الإمام قد صلى على أبيه هذا أمر أستقربه ولا أستبعده أبدا، لكن ليس بالطرق الظاهرية ولا في مجمع من الناس. الذي صلى في مجمع من الناس على الأغلب هو جعفر، وقيل إن السلطة عينت من صلى على الإمام.
جيد.
نعم أخ الإمام يعني.
بس كمان لأنه في هون قد تنشق شبه عن بعض الناس على قاعدة أن الإمامة لا يصلي عليه المعصوم، المعصوم يصلي.
قلت بشكل غير علني.
واضح وأنا معه. إذن جوابها قد لا يكون مرئيا للناس حينما صلى عليه.
أي محلول؟ أن يصلي في الظاهر شخص قاضي السلطان مثلا، ولكن الإمام صلى على أبيه في الداخل قبل أن يخرج
مثلاً
تخرج
مثلاً
بشكل على سبيل الكرامة بشكل استثنائي.
خب ما في مشكل صحيح.
مش لا يصلي في ملأ من الناس، وإلا في ملأ من الناس يمكن أن يصلي أي أحد، وإلا قطعا في ذلك الظرف الأمن دقيق والسلطان عم يترقب، والسلطان بمجرد استشهاد الإمام كبس بيت الإمام، كل ما فيه من جنس آخر في بيت الإمام حصر وحبس. وبعض النقل التاريخي الروائي بيذكر عن حركات جنونية عن السلاطين، إحدى جوار الإمام العسكري نقل أنها حبست إلى 3 سنوات مع أن أكثر مدة الحمل.
نعم
19 كما هو معلوم. يعني حركات جنونية هذا اللي أنا وشذرات من هالقبيل أسميها بحيرة السلطان.
جميل. هم أولى بالحيرة مما ذهب إليه البعض،
بل وقعوا بالفعل في الحيرة.
أبو الأولى هن بالحيرة لأن كان حيرتهم أكبر مما ذهب إليه بعض المقربين من أهل البيت. أنا معي 5 دقائق لا أعرف تماما يعني إذا كان بيستوفي سؤالي جوابه.
نرجع للمصطلحات ما بيننا.
معي 5 دقائق
الغيب. من هنا صار واضح تقريبا لأنه تحدثنا في نفس السياق. صار واضح أنه الإمام حملت به أمه سرا حتى زوية علم ذلك عن أقرب الناس وأوثق الناس.
الله
لم ينقل أن أحدا كان يعرف بحمل أم الإمام.
ربما الإمام وزوجته.
أنا لا أدري إذا زوجته كانت
لهالدرجة.
نعم مع على جلالته
وعظمته حمله بلوك.
الإمام هو المحرز أنه كان يعرف
الله
بشكل قطعي. في ليلة ولادته عرفت المخدرة الجليلة في الهاشم
عمته
السيدة حكيمة
وفوجئ.
نعم
حبل مرض خيو. جميل.
وعلى هذا الأساس وعلى هذا الأساس السيدة حكيمة تولت منها ما تتولى
النساء
من النساء. يقال قابلة امرأة، هذا معلومة غير ثابتة أنا لم أرها في أي نص معتبر.
جيد.
بل سرية تامة توحي بغير هذا، خصوصا أن السيدة حكيمة نقل لنا النص أنها لم تشاهد الإمام بعد توليها ولادته إلى 3 سنوات
بعد 3 سنين. جميل.
ولم ينقل أيضا أن أحدا رآه على ما ببالي ونتحقق إن شاء الله
إن شاء الله
إلى 3 سنوات، لكن الإمام أطلع وبشكل أمني دقيق كبار الشيعة
خلص
كبار الشيعة أطلعهم على
ولادته
على شخصه
الله
وأطلق
بعد 3 سنين
مؤتمر خطير وسري للغاية. يضم شخصيات من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
جميل.
في ذلك الوقت هذه تأتي إن شاء الله قضية مصطلح غيب الصغرى وغيب الكبرى. الغيب أساسا الإمام ولد غائب وبقي غائب واستمرت غيبته إليه بالمعنى الفيزيائي الشخصي للإمام اللحم والدم الشخص لا شك ولا ريب في أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن عموم الناس كان وبقي ولا يزال غائب. هذا ما بيعني أنه الناس ما بتشوف، هو وجود مرئي بشر طبقية
البشر
يحضر موسم الحاج يشاهدونه ولا يعرفونه، يراهم ويعرفهم. روايات صحيحة في هذا المجال موجودة. عندما يخرج الإمام كثير من الناس سيعرفون أنه هذا الذي شاهدناه في موسم الحاج عند جده الحسين عند إلى آخره. مصطلح غيبة تعبير صغرى وكبرى أنا لم أراه في الروايات.
جميل.
الظاهر أنه غير موجود.
غيبة تامة
موجود في التوقيع الشريف الذي خرج قبيلة 3 أيام قبل وفاة السفير الرابع، ولنا وقفة حلقة أو أكثر عند هذا التوقيع لأنه مهم وجوهري في قضية السفارة، وستقع الغيبة التامة.
جميل.
غيبة تامة مقابلها شو؟
المقصود.
إذن شو المقصود من غيبة ناقصة تامة؟ المقصود بشكل واضح أنه في الغيبة قبل وفاة يعني قبل سنة 329
واضح
في أوائل شهر شعبان، قبلها كانت الغيبة ناقصة بمعنى كان يمكن للناس
أن يروا
أن يتصلوا
يتصلوا
بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بأسلوب غير مباشر. بعدين بنجي نشرح شو المقصود منه الأسلوب غير المباشر. وكان يمكن أيضا أن يغمن الإنسان أن الذي رآه، وأرجو التدقيق في العبارة، أن الذي رآه على أنه هو الإمام المهدي إذا وفق للرؤية بالأسلوب الصحيح والسليم أنه هو الإمام المهدي، لأنه يمكن له أن يلتقي به عبر هذا الجهاز،
قنوات معينة
الجهاز. نعم، والتقى بعض الأشخاص بالإمام عبر هذه القنوات في الغيبة الصغرى.
نعم نعم.
أما بعد هذا، بعد هذا لم يعد مضمونا أن أحد يستطيع أن يلتقي بالإمام بشكل مباشر بالمعنى العلمي للكلام،
واضح،
بمعنى أن يقدر على إثبات هذا بالأساليب العلمية المرعية في مدرسة أهل بيت عليه السلام. نعم. ولهذا الأهم، ولم تعد هناك قناة اتصال مقننة
كأني بالمشاهدين
بالإمام سلام
سيسألون الله. سؤال أنا أحكي الإجابة إلى حلقات قادمة، لكن شو قضية الرسالة التي أبعثها شكوى إلى الإمام وأرميها في مجاري النهر أو في البحر أو إلى آخره؟
إن شاء الله بنجي له.
شيئا
فشيئا.
شيئا فشيئا. أنا كمان مربع على هذه التربية من هذا الباب. أشكر لك من القلب هذا المبحث الجميل الذي أضاء على عدد من الأمور التي لابد من الإضاءة عليها، على أن نتم البحث إن شاء الله، أن نتم البحث إن شاء الله في حلقة قادمة. أشكر لك هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، أسرني أن استضفت أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية الباحث سماحة العلامة الشيخ حسان سويدان. سماحته وأنا أنور على النجم والمخرج وفريق العمل كلنا نشكر حسن متابعتكم. على حب النبي وآل بيت النبي روح لهم الفدا صلوات الله عليهم أجمعين. نجتمع إن شاء الله. سلام.